أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل العقلي، دراسة العلاقات العقلية. هنا أولا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه سيبين العلاقات بين الأشياء في عالم التكوين، بعد ذلك ينتقل إلى بيان العلاقات بين الأحكام في عالم التشريع. فيبدأ بعالم التكوين فيقول هناك علاقات بين الأشياء التكوينية، منها مثلاً علاقة التضاد بين السواد والبياض، فهل يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد في وقت واحد؟ نقول هذا مستحيل، لا يمكن أن نقول بأن هذا الجسم أبيض وأسود في نفس الوقت. فلماذا نقول بالاستحالة؟ والاستحالة عقلية هنا، لوجود علاقة التضاد بين السواد والبياض، والضدان لا يجتمعان في جسم واحد في وقت واحد. إعادة شنو؟ من أول إعادة المقدار؟ الجملة الأخيرة يعني ولا القبل؟ يستحيل عقلا اجتماع السواد والبياض في جسم واحد في وقت واحد، لأنهما ضدان. شنو تعريف الضدين في علم المنطق إذا تتذكرون؟ أمران وجوديان لا يجتمعان في جسم واحد في وقت واحد.
وقد يرتفعان
إذا وجد ضد ثالث، وما عدم وجود الضد الثالث فلا بد أن يكون أحدهما موجودا، مثل النقيضين يصير. لكن أمران وجوديان والنقيضين أمران وجودي وعدمي، بعد إضافة لا بد نقول في وقت واحد. هنا في وقت واحد لا يجتمعان، لكن ممكن أن يتعاقبا على الجسم. الجسم الآن أبيض تصبغ باللون الأسود فنقول هذا الجسم أسود، لكن في زمان آخر. هذه علاقة من العلاقات العقلية في عالم التكوين. نأخذ علاقة أخرى، علاقة التلازم بين السبب والمسبب، بين العلة والمعلول. فإذا وجدت العلة وجد المعلول حتما، لأنه يستحيل أن ينفك المعلول عن العلة. لا، احنا الآن من العلة إلى المعلول، حركتنا من العلة إلى المعلول. إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا وجدت النار وجدت الحرارة. وكذلك إذا عندك الحرارة مو بالضروري أن يكون عندي نار، حرارة الشمس مو علة واحدة، لكن إذا وجدت العلة وجد المعلول. فإذا عندك نار تقول توجد حرارة بناء على عدم الانفكاك بين الحرارة والنار. إذا قلنا بعدم الانفكاك إيش لا بد طبق؟ هنا؟ لأنه الله عز وجل لا مو علة، مو هناك مع وجود الإرادة، مو فقط لأن الله موجود، لأن إرادته تقول كن فيكون. العلة رح تصير الإرادة المشيئة، مو نفس وجود الله عز وجل ذات الله، وإنما إرادة الله هي توجد وتعدم. إذن العلاقة الثانية علاقة العلة والمعلول. فيقول دراسة العلاقات العقلية أولا، تقدر تحط عنوان أولا، العلاقات بين الأشياء في عالم التكوين. حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقة. فهو يدرك مثلا، مثال الأول، علاقة التضاد بين السواد والبياض. وهي تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد في وقت واحد. ويدرك ثانيا المثال الثاني علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فإن كل مسبب في نظر العقل ملازم لسببه. لازم ذاتي لو لازم مفارق؟ لازم ذاتي، لا ينفك، يعني لازم ذاتي. إذن ملازم تلازما ذاتيا لسببه ويستحيل انفكاكه عنه. نعم. تلازم ذاتي يعني لا ينفك. اللازم المفارق شنو مثاله في منطقة الشيخ المظفر؟ زرقة العين، سواد العين. الآن عمليات موجودة، الآن عملية الأخيرة للعين، يسحبون اللون ويحطون لون، متحط عدسة عليها نفس لون اللون الموجود في العين، يسحبون اللون ويحطون لون ثاني، ويقدرون يغيرون أي وقت ما يعجبك اللون، عملية ثانية يسحبون اللون ويحطون لون ثاني. هذه آخر ما توصل إليه في عمليات العين، راح تشوف باشر عيون زرقاء وخضراء وحمراء، مو حاطين عدسات، نفس لون العين. نظير الحرارة بالنسبة إلى النار، إذا قلنا بأن الحرارة والنار ليس مثالا، لأنه ممكن أن ينفك، لأنه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنأخذ مثال الزوجية والأربع، كل أربعة زوج، فإذا وجدت الأربعة وجدت الزوجية، حتى أنه لا ينفك، لازم لا ينفك، لازم ذاتي لا ينفك. فإذا ناقشنا بأن يمكن التفكيك بين الحرارة والنار، فمن الممكن أن توجد نار باردة، ففي هذه الحالة نغير المثال إلى مثال الزوجية والأربعة. لكن يعني ممكن التفكيك، يعني مثلا في الآخرة ممكن يكون عندي أربعة ولكن فردي ممكن أقول، لكن ممكن أن الله عز وجل يفكك بين النار والحرارة ولا غير ممكن؟ ممكن، لا مو كل شيء يسوي، مو كل شيء. أحيانا عندنا العيب في القابل، يعني الزوجية والأربعة ما ممكن التفكيك بينهما، فالله لا يفكك بين الزوجية والأربعة لا لوجود نقص في الفاعل ولكن في القابل أنه لا يكون. فإذن هذا لازم ذاتي لا يمكن التفكيك، لكن النار والحرارة يمكن التفكيك ولا ما ممكن؟ إذن يختلف مثال الزوجية والأربعة، يختلف عن مثال النار والحرارة. هنا لازم مفارق غير ذاتي وهناك لازم ذاتي. لذلك في قصة إبراهيم عليه السلام يا نار، فالله عز وجل يخاطب النار كوني بردا وسلاما، مو تتحول إلى شيء ثاني، نفس النار تصير باردة، لذلك كانت النار حوله ولكنها باردة مع وجود النار. الحرارة بالنسبة للنار ليست لازما ذاتيا، مو شاذة، احنا كلامنا أنه يمكن التفكيك أو لا يمكن. إذا لا يمكن يستحيل، يستحيل دائما، فإذا عندك حالة واحدة تقدر تفكك، إذا في إمكانية التفكيك، مو حالة نادرة أو شاذة، مو نظرنا إلى هذا. الشيء الذي لا يمكن التفكيك بينهما لا يمكن أبدا. أعطني حالة شاذة للتفكيك بين الأربعة والزوجية. أعيد السؤال مرة ثانية، يعني تقدر تخلي الأربعة رقم فردي؟ مشكلة أنه ما يصير، يعني تقول أربعة رقم فردي تقدر، أكون مجال أصلا للتفكيك بينهما. ما يصير، لا ما يصير، هذا لازم ذاتي لا ينفك. يعني تقول الفردي شنو معناته؟ مركب من واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد. فإذا بتخلي الأربعة فردي، يا إما تزيد، يا إما تزيد واحد أو تنقص واحد، وما تقدر. أنه الأربعة مكون من أربع وحدات، فأربع وحدات يعني عدد زوجي مو عدد فردي. فإذا هذا يستحيل الانفكاك، يستحيل، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا على كوكب ثاني ولا في عالم البرزخ ولا أبدا.
حتى النار يعني يستحيل أن تفك عنها الحرارة،
ما يستحيل، ما يستحيل، وأن يستحي قبل ما تصير قصة إبراهيم عليه السلام كانت استحادة. لا، الناس يعتقدون بأن هذا لازم ذاتي، تبين أنه مو لازم ذاتي. على كل أحد نقاش ما يصير في المثال بعد، أخذ المفهوم وأي مثال تريد أن تطبق تطبق، لكن يكون المثال صحيح. العلة تنتج معلول، ما تنتج علة، العلة تنتج معلول، وممكن هالمعلول يصير علة لشيء ثالث، بس مو علة لنفس المعلول. نعم، هذا ينتج هذا وذاك ينتج شيء آخر، فما عندي دور ولا عندي تسلسل. الأب والابن، والابن صار أب لابن ثاني، هذا مو أنه أب لنفس الأب حتى نقول يلزم الدور. إيش تقصد باجتماع العلة والمعلول؟ يبين لي معنى الاجتماع، يعني في زمان واحد، ولا تقصد من الاجتماع أن الشيء يكون علة ومعلول من جهة واحدة، يعني النار سبب للحرارة والحرارة سبب للنار، هذا معنى اجتماعهما.
جهة واحدة يعني الإنسان تعرف أن يكون معلول، مثلا مثل
متحرك ويشعل النار،
ويشعل صار صار علة، تعرف أنه لا نسبة
الخالق يعني
هو معلول.
إيه هذا الآن قلنا مو من جهة واحدة، صار جهتين، يعني أب من جهة وابن من جهة ثانية، أو أب هذا أب من جهة وذاك أب من جهة ثانية، هذا ما يصير اجتماعهما في زمان واحد. الاجتماع يعني أنهم يجتمعان وكل واحد من الطرفين، هذا علة للمعلول والمعلول علة للعلة، هذا ما ممكن. نروح للمثال الثالث. ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبب، التقدم والتأخر في الدرجة لا في الزمان، متأخر وتقدم زماني، يعني الابن متأخر زمانا عن الأب. الآن كلامنا يقعان في زمان واحد، ولكن العقل يحلل فيقول هذا بعد ذاك، لكن مو من حيث الزمان، من حيث الرتبة في الوجود. خلنا نأخذ مثال المفتاح واليد. الآن تقول حركت يدي فتحرك المفتاح، حركة اليد وحركة المفتاح في زمان واحد ولا زمانين؟ زمان واحد، تحرك المفتاح يتحرك معك، لكن تقول حركت يدي ف، هذه الفاء تدل على التوالي، الفاء فاء عطف، يعني هذا بعد هذا، فإذا كان بعد هنا ما عندي تأخر وتقدم زماني، إنما عندي تأخر في الرتبة من حيث الوجود. العقل يحلل فيقول هذا قبل هذا، لكن مو من حيث الزمان، لأن الزمان واحد، فيسمى تأخر رتبي في تسلسل الوجود. العقل يحلل، يأخذ الفعلين، العقل يحلل فيقول حرك اليد فتحرك المفتاح، تسلسل في الوجود مو في الزمان. لذلك يقول ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة، يعني في الرتبة، بين السبب والمسبب. ومثاله إذا أمسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك. وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة في نفس الزمان التي تتحرك فيها يدك، فإن العقل يدرك عن طريق التحليل العقلي، يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد، لا من ناحية زمنية بل من ناحية تسلسل الوجود، في زمان واحد، ولكن العقل يحلل فيقول هذا أولا وهذا ثانيا. ولهذا نقول حين نريد أن نتحدث عن ذلك حركت يدي فتحرك المفتاح، دي بالفاء، والفاء دليل أنه شيء بعد شيء، جاء زيد فبكر، يعني بكر بعد مجيء زيد، فأولا زيد ثم بكر، هذا من حيث الزمان. أما الآن هنا الزمان واحد، فإذا لا يمكن أن يكون الترتب من حيث الزمان، وإنما هنا الترتب من حيث الوجود عن طريق التحليل العقلي. فالفاء هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد، مع أنهما وقعا في زمان واحد. فهناك إذن تأخر لا يمت إلى الزمان بصلة، وإنما ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العقل، يعني تحليل عقلي، بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أن هذه نابعة من تلك، يرى أن حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد بوصفها نابعة منها، ويرمز إلى هذا التأخر بالفاء فيقول تحركت يدي فتحرك المفتاح، ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي لا التأخر الزماني. إذن سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ضرب ثلاثة أمثلة من العلاقات بين الأشياء في عالم التكوين. الآن هل يمكن أن نستفيد من هذه العلاقات لاكتشاف وجود شيء أو عدم وجود شيء؟ نقول نعم. إذا ثبت عندي أن هذا الجسم أبيض فأقطع بأنه ليس بأسود، فاكتشفت من وجود الأبيض أنه ليس بأسود لأن بينهما علاقة التضاد. كذلك إذا علمت بوجود العلة تعلم قطعا بوجود المعلول، فإذا علمت بوجود النار تعلم قطعا بوجود الحرارة، إذا علمت بوجود الأربعة تعلم قطعا بوجود الزوجية. نعم.
بالنسبة للتأخر الرتبي، ليش ما هذا التأخر
موجود؟ خل قول وجودي، بس قد يفهم من الوجود الزمان، تقول هذا وجوده بعد هذا، قد يفهم الزمان فسمى الرتبة، يعني رتبة الوجود يقصد هو، حتى يفرق عن الزمان، لأن قد ذاك أنه يصير تبادر أنه وجود يعني زمان، فمن هالباب مش تقدر تسمي تسمى تسلسل الوجود.
الزمان هل في رتبة؟
نعم رتبة زمانية موجودة، سمى هذا مصطلح، سمى أي مصطلح آخر. وعن طريق التقدم والتأخر يعرف أن المتأخر لا يكون متقدما والمتقدم لا يكون متأخرا. حركت يدي فتحرك المفتاح، ما تقول تحرك المفتاح فتحرك يدي، وإن كان مو من حيث الزمان، من حيث الرتبة، فالرتبة الثانية لا تتقدم على الرتبة الأولى، والرتبة الأولى لا تتأخر عن الرتبة الثانية، لأن التقدم والتأخر يعني التقدم وعدم التقدم من باب النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان في شيء واحد. لذلك يقول وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء أو عدم وجود الشيء، فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنه أبيض، نظرا إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحد في وقت واحد. مفهوم من كلمة اجتماع، لكن قيد توضيحي هذا، لما تقول اجتماع البياض في جسم واحد يعني في وقت واحد من كلمة الاجتماع، لأن الاجتماع في زمان واحد. أما إذا قلنا لا يوجد اجتماع يعني افتراق، فيصير زمانين، كلمة الاجتماع فيه متضمن الزمان الواحد، فالقيد يصير قيد توضيحي لا قيد احترازي. واضح شو القيد احترازي وتوضيحي؟ مر عليكم سابقا. نعم الاحترازي مخرج ومدخل، التوضيحي من أجل التوضيح فقط، والأصل في القيود أن تكون احترازية. إذا شفت تعريف الأصل أن المؤلف حينما يأتي بتعريف الأصل في القيود أن تكون قيود احترازية. وعن طريق علاقة التلازم بين المسبب وسببه يستطيع العقل أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب نظرا إلى استحالة الانفكاك بينهما، وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم، لأن ذلك يناقض كونه متأخرا، يناقض لأنه تأخر وتقدم، يعني تأخر وعدم تأخر، تقدم وعدم تقدم، فيكون من باب النقيضين لا من باب الضدين. فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود، فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح والحالة هذه موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود. إذن الكلام كان في أولا العلاقات بين الأشياء في عالم التكوين، الآن ثانيا العلاقات بين الأحكام في عالم التشريع. هل توجد عندنا علاقات بين الأحكام في عالم التشريع بحيث أنه إذا جئنا إلى حكم يمكن أن نكتشف منه حكم آخر أو عدم حكم آخر؟ نقول نعم ممكن. عندي علاقة بين السواد والبياض في عالم التكوين وعلاقة التضاد بين السواد والبياض في عالم التكوين، كذلك عندي علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لأن الأحكام التكليفية متضادة. فإذا قلنا بأن الصلاة واجبة، هل يمكن أن نقول بأن الصلاة ليست محرمة ولا ما نقدر نقول؟ نقدر، لوجود علاقة التضاد بين الحرمة والوجوب. إذن هذه علاقة من العلاقات التي يمكن الاستفادة منها في عالم التشريع، وهي علاقة يكتشفها العقل، إذن بحث عقلي في هذه العلاقة. علاقة التضاد أمر عقلي فلسفي، لذلك يبحث في الفلسفة عن العلاقات الموجودة في عالم التكوين. هذه العلاقة الفلسفية يمكن لنا أن نستفيد منها في الأحكام الشرعية في عالم التشريع. لذلك يقول: وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدم وجود شيء، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام في عالم التشريع ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدم حكم. فهو يدرك مثلا التضاد بين الوجوب والحرمة لأن الأحكام التكليفية متضادة، كما كان يدرك التضاد بين السواد والبياض، وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد إذا عرف وجود البياض في عالم التكوين، كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة في عالم التشريع لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. نعم، وجود البياض، لا وجود، إذا عرف وجود البياض ويجتمعون في نفس الوقت
ممكن يكون شيء حرام بس واجب
بعدين في وقت ثاني
يتحول
حرام. نعم، في وقت ثاني لفظ أكل لحم الخنزير حرام لكن مع الاضطرار يصير واجب، فهذا في زمان آخر
تروح
الحرم. نعم تروح الحرم بالنسبة لهذا المكلف، تروح الحرم مع الاضطرار. إذا كلامنا في نفس الوقت أنه نقول الصلاة واجبة ومحرمة، أكل لحم الخنزير مثل الحرام وواجب في نفس الوقت، ما ممكن. النتيجة فهناك إذن أشياء يعني في عالم التكوين تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام في عالم التشريع تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا. ونطلق على الأشياء اسم العالم التكويني وعلى الأحكام اسم العالم التشريعي. وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات. وهذه استفادة من بحث عقلي في عالم الأحكام في عالم التشريع. فهل نحتاج إلى بحوث عقلية أو لا نحتاج؟ من يقول لا نحتاج إلى بحوث عقلية، إذن الدليل العقلي بعد ما يعتمد عليه. لذلك ينقل عن الإخباريين أنهم يقولون لا نعتمد على الدليل العقلي حتى لو كان قطعيا في الأحكام الشرعية، ما يعتمدون على حسب ما ينقل عنه. لذلك حجية الدليل العقلي غير موجودة عندهم، لذلك سموا أخباريين يرجعون للأخبار. الأخبار ماذا تقول؟ نأخذ من الأخبار. نعم. تقول صلاة واجبة بعد ما تقول غير محرمة.
إذا قال هي حرام ولا ما أدري.
إذا ما دام ما تعتمد على الدليل العقلي، ما دام ما تعتمد على الدليل العقلي، إذا ما تقدر تقول أنه ليس بحرام. طبعا في العقائد يستعملون الدليل العقلي. الإخباريين حتى لو ينقل عنهم في الفقه العملي ما يعتمدون على الدليل العقلي، لكن في العقائد يعتمدون على الدليل العقلي. وما كلامه أنه لأنه في الفقه العملي عندي تعبديات. الرواية تقول شيء، نحن نقول نعم تعبدي، بعد ما عندي قرينة عقلية ولا دليل عقلي. حتى لو عندي قرينة عقلية ما أخذ بالقرينة العقلية، على حسب الدليل الشرعي الدليل ماذا يقول أنا أخذ. حتى بالنسبة للقرآن قل تعتمد على العقل في تفسير القرآن، يقول لا أعتمد على الأخبار. الروايات شو تقول؟ أنا أقول هذا تفسير الآية. هل أنت تفهم القرآن؟ فيقولون أن القرآن لا نفهمه، إنما يفهمه من خوطب به. تقول أنه الآيات القرآنية تقول يا أيها الناس، نتوقف. طبعا ما ينقل عنهم الآن، ثابت غير ثابت لابد من البحث أنه القرآن شو يقول. يقول أنا ما أفهم من القرآن شيء، لابد عندي رواية تفسر القرآن. زين، الآيات التي لا توجد فيها روايات تقول أتوقف ما أفهم منها شيء. الآن مو كل آية عندنا رواية فيها، فالآيات اللي فيها روايات نأخذ بالروايات، والآيات التي لا توجد فيها روايات أنا ما أفهم من القرآن شيء. لذلك أنه ظواهر القرآن ليست بحجة على ما ينسب إلى الإخباريين، ما يعتمدون على ظواهر القرآن. ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وما دام أنها عناصر مشتركة فتدخل في أصول الفقه. وفيما يلي نماذج من تلك العلاقات أو من هذه العلاقات تقسيم البحث. توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، يعني أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر. هذا قسم، ورح يأتي البحث التفصيلي بعد ذلك. الآن فهرست البحث، شوفنا أنه في البحث التالي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، ويأتي البحث التفصيلي على مستوى الحلقة الأولى. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني، وقسم ثاني من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه، ورح يأتي تعريف الموضوع بعد ذلك في البحث التفصيلي. وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، ورح يأتي تعريف المتعلق بعد ذلك. وقسم رابع بين الحكم ومقدماته، وسوف يأتي تعريف المقدمة بعد ذلك. إذن عندي حكم وموضوع الحكم ومتعلق الحكم ومقدمة الحكم، لابد تفرق بين هذه الأربعة حتى تقول هذا متعلق، هذا موضوع، هذه مقدمة، وهذا حكم، ورح يأتي التعريف بعد ذلك. وقسم خامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، رح يأتي التفصيل بعد ذلك. وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي، وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام فيما يلي. روح رقم واحد إلى الهامش، أي لغير القسم السادس. إذا القسم السادس ما رح يتكلم لذلك عند الأقسام الخمسة، وأما القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المقرر في المبدأ القائل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. فإن هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشيء خارج عن نطاق العالم التشريعي وهو حكم العقل. فهل هذه القاعدة صحيحة أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ هل هذه القاعدة قاعدة صحيحة مع أنها متداولة بيننا؟ هل ثابتة عندنا أو لا؟ هذا وقد أجلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة. إذن لا يريد السيد الشهيد أن يدخل في القسم السادس في الحلقة الأولى. نعم، لا مو العرف، العقل مو السيرة العقلائية، العقل ما يحكم به العقل. هل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ يعني عقلي قطعي لو عقلي ظني. نعم، فهل كل ما حكم به العقل قطعا وظنا يكون يحكم به الشرع أو لا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل ومناقشة يأتي إن شاء الله في الحلقات التالية. وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام فيما يلي. القسم الأول العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.